بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر النشيد الاصحاح الاول من اول الايه الاولى. نشيد الانشاد الذي لسليمان: ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، لرائحه اذهانك الطيبه اسمك دهن مهراق، لذلك احبتك العذارى. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. الكتاب المقدس هو حصيلة عمل بشري وعمل إلهي. زي ما قال معلمنا القديس بطرس عن الوحي: تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. يبقى فيه عنصر بشري اللي هم تكلم أناس الله اللي كتبوا الوحي، وفي عنصر إلهي هو الروح القدس، مسوقين من الروح القدس. العنصر البشري هو فكر الإنسان وثقافته ومعرفته ودراسته وخبرته. العنصر الإلهي هو أن الروح القدس يعصم هذه الملكات من الخطأ. يعني إنسان له ثقافة، الوحي ما يلغيش ثقافته، له فكر، له معرفة، له خبرة، الوحي ما يلغيهاش لكن يعصمها من الخطأ. لو فيها حاجة غلط يشيلها، سواء كان في فكره أو في خبرته أو في كلامه. ودي عظمة ربنا إنه ما لغاش دور الإنسان، لأنه أصلا الكتاب المقدس كتاب من الله للإنسان. كان ممكن الكتاب يجي كده نازل من عند ربنا والإنسان ملوش غير إنه هو يتقبله. لا، ده في إقلال من الإنسان، لكن عظمة ربنا إنه خلى الإنسان يشترك في كتابة الكتاب اللي الله عايز يوصله للإنسان. تكلم أناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس. طيب، نتاج الفكر البشري، أعظم ما أنتج الفكر البشري شعر وفلسفة وتاريخ. روح ربنا استخدم نتاج الفكر البشري دوت. لذلك نجد في أسفار الكتاب المقدس أسفار شعرية، شعر. داود النبي كان شاعر، ربنا استخدم الملكة اللي عند داود وهي ملكة الشعر. بس زي ما بنقول في عصمة من الخطأ بيحركها روح ربنا. تكلم أناس الله القديسين مسكين من روح قدس. زي بالظبط لما واحد يمسك في إيدي قلم ويكتب، مين المتحكم في الألم؟ أنا. طب الألم إيه؟ سنه عريض، سنه رفيع، الحبر اللي فيه أحمر، الحبر اللي فيه أزرق، دي راجعة للألم. الإناء اللي بيستخدمه روح ربنا له فكره، له ثقافته، له خبرته، ما لغاهاش ربنا، لكن هو اللي قاد الملكات ديت وهي بتكتب عشان تكون في عصمة وتعلن فكر ربنا. فالفكر البشري أنتج شعر، ربنا استخدم الشعر دوت في كتابة كلمته. أسفار كتيرة في الكتاب المقدس أسفار شعرية، يمكن في العربي مش باينة لكن في العبري بتبان، زي سفر المزامير، ودرسنا سفر المزامير وبالأكثر المزمور 119 وشفنا الإبداع في 22 قطعة ب 22 حرف اللغة العبرية، كل قطعة على رأسها حرف من حروف الهجاء العبري، التسع آيات في كل قطعة يبتدوا بذات الحرف، بل اللي أكتر من كده إنه الحرف في العبري له معنى، القطعة بتدور حوالين ذات المعنى. كنا درسنا سفر المزامير ودرسنا بالتحديد مزمور 119 وكلمنا في الكلام ده بالتفصيل. شعر الأمثال شعر، سفر أيوب شعر في العبري. أيضا نتاج الفكر البشري تاريخ، ربنا استخدم التاريخ في كتابة أسفار الكتاب المقدس. نلاقي عندنا أسفار تاريخية، تاريخ من جهة الإنسان، رؤية الإنسان للتاريخ ورؤية الله للتاريخ. وده كان سفر الأخبار اللي مننا يذكر لما درسنا سفر الأخبار الأول والثاني، تاريخ بس من وجهة نظر ربنا. طب من ضمن نتاج الفكر البشري الفلسفة. الفلسفة ببساطة هو العلم أو الدراسة اللي بتبحث في معنى الحياة، هذه الفلسفة. ثمرة عظيمة من ثمار الفكر البشري. عندنا ثلاث أصفار في الكتاب المقدس تحتوي أعظم ما كتب في الفلسفة، في البحث في معنى الحياة، حكمة الحياة. عندنا سفر أيوب، وعندنا سفر الجامعة، وعندنا سفر النشيد. ثلاث أصفار فلسفية بتبحث في معنى الحياة. سفر أيوب فلسفة الحياة من جهة المعاناة. ليه الحياة فيها ألم؟ معاناة الحياة، آلام الحياة، سفر أيوب. سفر الجامعة بطل الحياة. عندنا لسه مخلصين سفر الجامعة وشوفنا البطل يعني الهباء اللا معنى. لما الفكر البشري، الفلسفة البشرية نظرت للحياة، قالت لها ليش معنى؟ عايشين ليه؟ شوفنا، عايشين عشان العلم ما شبعش، عايشين عشان المال ما شبعش، عشان اللذة ما شبعتش. طب الفلسفة، الفكر البشري شاف ان الحياة باطل، خواء، بلا معنى، بلا غاية، عايشين ليه؟ فلسفة. طب سفر النشيد بيبحث فلسفة أخرى للحياة، إن الحياة محبة، القيمة الحقيقية في الحياة هي المحبة، والمحبة هي اللي تعطي معنى حقيقي للحياة. لما بقول دي فلسفة، يعني ذات الفكر توصل إليه بشر. يعني غاندي مثلا، غاندي قال لك لو هنمشي بمبدأ العين بالعين كل العالم سيصير أعور، الشر لن ينتهي، لكن غلبة الشر بالمحبة، المحبة هي المعنى الحقيقي للحياة. ده مين اللي قال كده؟ غاندي. فكر، فلسفة، انه رأيت انه الحياة بلا معنى بدون المحبة. فتلات أصفار بتدي تلات اتجاهات فلسفية للحياة: ألام الحياة، بطل الحياة، المعنى الحقيقي للحياة المحبة. أو بمعنى آخر أقدر أقول إنه آلام أيوب في سفر أيوب تمثل آلام الزمان الحاضر، الحياة الأولى اللي بيحياها الإنسان، حياة في الأرض، حياة الأرض لا تخلو من ألم. فسفر أيوب بيتكلم عن هذه المرحلة من الحياة. طب سفر الجامعة بيتكلم عن الجحيم. سفر الجامعة محوره، جوهره، بيتكلم عن الجحيم. ليه؟ مش مشكلة الجحيم الألم والعذاب، دي أمور تخص الجسد أمرها بسيط، لكن جوهر الجحيم هو اللا معنى الباطل. بمعنى الإنسان في الجحيم يتألم، طب وبعدين؟ مفيش بعدين، هو كده، تظل في الألم ده إلى الأبد. أهو ده اللا معنى، أهو ده الباطل. لذلك الحكيم لما نظر للحياة الأرضية اللي بتنتهي بالموت شافها باطل. ليه؟ لأن الإنسان بيتألم، مش شبعان، مش راضي. طب وبعدين؟ ما فيش، هي كده، ده كده هتموت. فبقى جوهر الجحيم مش الألم، جوهر الجحيم الباطل اللا معنى. يعني إيه اللا معنى؟ يعني الإنسان يظل في الجحيم. طب إيه الهدف في الآخر؟ إيه الغاية؟ هنوصل ليه؟ مش هنوصل لحاجة، هتفضل في الألم ده للأبد. فبقى الباطل يمثل الجحيم. لذلك دانتي ده فيلسوف وشاعر إيطالي في القرن الـ13، كتب مسرحية لطيفة اسمها الكوميديا الإلهية، صار فيها الحياة والجحيم. عند الجحيم تصور كده انه في يافطة مكتوبة على باب الجحيم، مكتوب عليها: تخلوا عن كل الرجاء ايها الداخلون الى هنا. دخلت هنا مفيش رجاء، مفيش امل، مفيش حاجة هتتغير. طب داخل في الجحيم لفين؟ للألم. أيوب كان متألم بس كان عنده رجاء. الآن علمت إن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. أنا عندي رجاء إنه في الآخر في ولي هيقوم ويقيمني معه، الموت مش نهاية. الرجاء ده هو اللي شدد أيوب. طب في الجحيم لما فيش رجاء، فده بطل الجحيم. يبقى سفر أيوب اتكلم عن ألام الزمان الحاضر، سفر الجامعة اتكلم عن الجحيم، طب سفر النشيد اتكلم عن السماء. ليه؟ لأنه جوهر السماء المحبة، لذة السماء المحبة، لأن الله محبة، فبقى جوهر السماء الحب. طب السفر اللي بيتكلم عن المحبة سفر النشيد، فبقوا ثلاث أصفار فلسفية يمثلوا ثلاث فلسفات في الحياة، سفر أيوب، سفر الجامعة، سفر النشيد. أيضا الثلاث أصفار دول يمثلوا الثلاث فضائل الكبرى في المسيحية، الإيمان والرجاء والمحبة. الإيمان يمثله سفر الجامعة. ليه؟ لأن سفر الجامعة قلنا العالم باطل. طب إيه النجاة من هذا البطل؟ الإيمان بالله، إنك تثق إن في إله بيدبر، هو اللي قسم، هو اللي مرتب، زي ما شفنا في سفر الجامعة. فبقى سفر الجامعة علاج بطل العالم في الإيمان، إيمان إنه في إله له حكمة من كل ما يصنعه على الأرض. طب سفر أيوب يمثل الرجاء، أيوب كان في تجربة وفي رجاء إنه في نجاة، إنه في خلاص من التجربة. طيب الفضيلة الثالثة المحبة، ولكن أعظمهن المحبة. ليه؟ لأن المحبة لا تسكت أبدا، المحبة هي الأبدية. فبقوا الثلاث أصفار دول يمثلوا الثلاث فضائل الكبرى، الإيمان والرجاء والمحبة. يبقى ثلاث أصفار في الكتاب المقدس تمثل ثلاث فلسفات في الحياة، سفر أيوب الألم، سفر الجامعة بطل الحياة، سفر النشيد المحبة، يمثلوا الثلاث فضائل الكبرى في المسيحية. طب النقطة الثانية، لو ركزنا شوية على سفر النشيد، سفر النشيد بالنسبة لكثيرين غمض، ايه ده مش فاهمين. بالنسبة للبعض سبب هجوم على الكتاب المقدس، بل سبب عثرة للبعض. أما بالنسبة للنفوس الناضجة روحيا، سفر النشيد هو قدس أقداس، مش هقول العهد القديم، بل قدس أقداس الكتاب المقدس كله. لأن محور الكتاب المقدس إيه؟ إيه الهدف؟ إيه الخط اللي بيربط كل الكتاب المقدس؟ محبة الله للإنسان، بداية من سفر التكوين أحبه فخلقه، نهاية بسفر الرؤية أحبه فخلصه وجعله يحيا معه إلى الأبد. فبقى ما بين دفتي الكتاب المقدس، إيه المحور؟ إيه الخط؟ محبة الله للإنسان. فالسفر اللي بيتكلم عن الحب هو سفر النشيد، فبقى هو قدس أقداس الكتاب المقدس. ببساطة سفر بيصف العلاقة ما بين المسيح وما بين النفس البشرية على المستوى الفردي، أو على المستوى الجماعي ما بين المسيح وما بين الكنيسة. هذا السفر تنطبق عليه كلمة معلمنا بولس الرسول، لهؤلاء رائحة موت لموت، ولأولئك رائحة حياة لحياة. رائحة حياة لحياة، الإنسان اللي يقرأ سفر النشيد بفكر روحي يصير له رائحة حياة، يدوقوا السماء، يدوقوا لذة الشركة مع الله، لذة الحب الإلهي، لذة الحياة في محضر الحبيب، صورة من الأبدية. فيصير له سفر النشيد رائحة حياة لحياة، هو متمتع بالحياة لكن يديله مزيد من رؤية الحياة الحقيقية وهي الحياة الأبدية. هو متمتع بربنا، وسفر النشيد يديله أعماق أكتر في التمتع بالله، حياة لحياة أعمق. وهو ذات سفر النشيد للبعض رائحة موت لموت، إنسان عايش في موت، عايش في فكر دنس، في أفكار شريرة، في مشاعر فاسدة، يقرأ سفر النشيد مخه ما يروحش إلا على الفساد والخطية والشر، هو عايش في موت، وتصير له كلمات السفر لموت أكتر، لدنس أكتر، لشقاء أكتر. لذلك علماء اليهود كانوا ينصحوا ان ما حدش يقرا سفر النشيد اقل من 30 سنه، عشان يكون الإنسان وصل إلى درجة نضج روحي. فكلمات السفر لا تثير فيه الشهوة الجسدية بل تحرك فيه شهوة روحية، يرى في السفر لقاء بالحبيب. لذلك لغة السفر مجازية، لغة السفر رمزية. سفر النشيد اللي كتبه هو سليمان ابن داود، ورد اسم سليمان في السفر 7 مرات، في سبعيات كثيرة في الكتاب المقدس. باختصار 2 في الإصحاح الأول، يعني اللي يحب ياخد كنوتس كده، في الآية 1 والآية 5، 3 مرات في الإصحاح الثالث، الآية 7 والآية 9 والآية 11، 2 في الإصحاح الثامن، الآية 11 والآية 12، 8 مرات ورد فيها اسم سليمان في سفر النشيد، فالكاتب هو سليمان. طيب الصياغة الأدبية للسفر، السفر صيغة في قالب شعري في اللغة العبرية. اللي بيقرأ عبري قراية السفر غير العربي وغير كل اللغات، لأنه ده أصلا شعر عبري، ومعروف أن سليمان كان شاعر. سفر ملوك الأول الإصحاح الرابع الآية 32 يتكلم عن سليمان، تكلم 3000 مثل. وعرفنا لما درسنا سفر الأمثال أن الأمثال شعر، شعر في العبري، تكلم 3000 مثلا، وكانت نشائده 1005. كتب 1005 نشيد، كتب أناشيد عن النبات وعن الحيوان، كان واسع العلم وواسع الاطلاع، وعن الأسماك وعن الطيور، كتب أناشيد كثيرة. لكن قمة أناشيد سليمان سفر نشيد الأنشاد أو نشيد الأناشيد. فالصياغة بتاعت السفر شعرية طبعا، واللي يقرأ بقى الشعر ويدرس الشعر، الشعر فيه تشبيه وفيه كناية وفيه مجاز لفظي وفيه مجاز معنوي، شعر. يبقى ما ينفعش لما أقرأ شعر عايز أفسره حرفي، لا، ما الشعر مش كده، الشعر فيه تشبيه فيه كناية. فلما نتناول كلمات السفر نتناولها من هذا المنظور، شعر. لذلك دعي السفر نشيد الأناشيد، كتب أناشيد كثيرة، لكن ده القمة، ده نشيد الأناشيد. زي ما بنقول مثلا ملك الملوك، في ملوك كثيرة لكن ده ملك كل الملوك، زي ما بنقول مثلا قدس الأقداس. فنشيد الأناشيد أسمى ما كتب سليمان. فنمرة 1 الصياغة الأدبية للسفر صياغة شعرية. نمرة 2 في الصياغة الأدبية للسفر، السفر حديث متبادل ما بين العريس وما بين العروسة بتاعته، هي تتكلم وهو يرد، هي تتكلم وهو يرد، هي تتكلم وهو يرد، حوار متبادل. شفنا أصفار أخر في الكتاب المقدس، سفر حبقوق مثلا على سبيل المثال حوار، سفر ملاخي حوار، هكذا سفر النشيد ديالوج ما بين العريس اللي هو ملقب أو موصوف في السفر كله مشتهيات كله حلو، ودعية في العبري شيليموه، شيليموه اللي هو سليمان بس بالعبري. طب العروسة موصوفة في السفر الجميلة بين النساء، ودعية اسمها شولوميس، شولوميس المسمى بتاع سليمان في العبري، فهو سليمان وهي سليمانة، هو شيليمو وهي شولوميث، حوار ما بين الاثنين. دي النقطة الثانية من جهة كاتب السفر والصياغة الأدبية للسفر. النقطة الثالثة، لو عايز أركز على 3 أصفار سليمان اللي احنا درسناه لغاية دلوقتي، سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر النشيد. سفر الأمثال السلوك الصحيح في العالم، إزاي الإنسان يضبط سلوكه، نصائح للحياة في التعاملات في الحياة، فدي تمثل الأدبيات، سلوك الإنسان مع الآخرين وفي مواقف مختلفة في الحياة. دي كانت النصائح بتاعت سفر النشيد، فهو يمثل السلوك الأدبيات. طب سفر الجامعة أباطيل العالم، العالم باطل بكل الاتجاهات الستة اللي احنا درسناها في سفر الجامعة، فهو بيتناول الجانب المادي. يبقى سفر الأمثال السلوك بيتناول الجانب الأدبي، سفر الجامعة البوك بيتناول الجانب المادي، سفر النشيد السماوي الروحي، الروحيات، الاتجاهات الثلاثة في الحياة، الأدبيات والماديات والروحيات. بمعنى آخر إنه سفر الأمثال يخاطب الإرادة، أديك نصايح عشان تعيش بيها، إرادة الإنسان هي اللي تحكم سلوكه. سفر الجامعة يخاطب العقل، فكر، فلسفة. سفر النشيد يخاطب القلب. ملكات الإنسان الثلاثة، الإرادة والعقل والقلب، دي الثلاثية بتاعت سليمان. أيضا ثلاثية سليمان، احنا عارفين سليمان كان ملك من سنة 970 قبل الميلاد لغاية 930 قبل الميلاد، ملك لمدة 40 سنة. في الأربعين سنة دول كتب الثلاث أسفار، ما نقدرش نجزم بترتيبهم، كتب مين الأول ما نقدرش، لكن أغلبية الدارسين بيميلوا أن كتب سفر النشيد في بداية حياته لما كانت له علاقة قوية بربنا، فعبر عن الحب الإلهي دوت في سفر النشيد. لما وصل لمرحلة النضج، مرحلة الرجولة، كتب سفر الأمثال، حكم للحياة في الشيخوخة بعد ما شاف الحياة بطولها وعرضها وجرب كل ما فيها بقطبيها باتجاهيها الروحي والمادي الجسدي، فكتب سفر الجامعة إذ اكتشف سراب العالم. فتقريبا كتب سفر النشيد في بداية حياته، كتب سفر الأمثال لما وصل لمرحلة النضج والرجولة، كتب سفر الجامعة في نهاية الحياة. أيضا في ثلاثية سليمان، الأمثال والجامعة والنشيد، ثلاث أصفار يمثلوا الثلاث أقسام اللي هو بنى بيها أو على مثلها الهيكل. الهيكل عبارة عن ثلاث أقسام، الدار الخارجية الحوش اللي محيط بالهيكل، وده كان يدوس الأمم، يعني من حق الأمم كان يدخل في المكان دوت، وبعد كده في جزء اسمه القدس يدخل رئيس الكهنة عشان يقدم البخور، وفي جزء اسمه قدس الأقداس يدخل رئيس الكهنة مرة في السنة. الثلاث أقسام بتوع الهيكل يمثلوا الثلاث أصفار اللي كتبهم سليمان لغاية دلوقتي. الدار الخارجية سفر الجامعة، ليه؟ لأن سفر الجامعة بيخاطب العقل البشري، أي إنسان حتى لو غير مؤمن، فكرك البشري حيصل بيك إنه الحياة سبيل من ستة، والستة باطل، فما فيش غير السابع وهو إنك تتقي الله. فده بيخاطب إنسان العالم، إنسان اللي بينظر للحياة من منظور العقل. إحنا عايشين ليه؟ اللي ممكن نحطه كهدف للحياة. فدي الدار الخارجية، الأمم، سفر الجامعة. طيب سفر الأمثال يمثل القدس، ليه؟ لأن ده وحي الروح القدس، دي أمثال ممسوحة بالروح، فيمثلها سفر الأمثال. طيب قدس الأقداس ده يمثله سفر النشيد، دي ثالث ملحوظة. يبقى الملحوظة الأولى ثلاث أصفار تمثل ثلاث فلسفات في الحياة، الملحوظة الثانية ركزنا على سفر النشيد، شفنا الكاتب وشفنا الصيغة الأدبية. الجزء الثالث أو النقطة الثالثة شفنا كتابات سليمان اللي احنا درسناها لغاية دلوقتي، سواء كان سفر الأمثال أو سفر الجامعة أو سفر النشيد. طيب النقطة الرابعة، أنا عايز أقارن ما بين الجامعة والنشيد في جزئيتين، ما بين سفر الجامعة وسفر النشيد. سفر الجامعة يمثل الإنسان اللي بيحيا في برية سيناء، فين إسرائيل كانوا موجودين في مصر، خرجوا من مصر عاشوا 40 سنة أو تحديدا يعني الترحال 38 سنة بالضبط في البرية. ال 38 سنة دول عايشين في البرية، برية يعني صحراء لا فيها لا زرع ولا فيها مية ولا فيها مكان راحة، دي تمثل سفر الجامعة، العالم اللي كبرية قاحلة، العالم الغير المشبع الغير المروي للإنسان، إنسان عايش فيه كأنه عايش كما في برية. عبرنا نهر الأردن، لما عبرنا نهر الأردن دخلنا كنعان. كنعان في الكتاب المقدس تمثل تذوق الحياة السماوية مش السماء، كنقطة كده تبقى واضحة في ذهننا، كنعان لا تمثل السماء، لأنه في كنعان كنا بنحارب، يشوع كان بيحارب في كنعان، طب ويا السماء فيها حرب؟ لا السماء فيهاش حرب، يبقى كنعان مش رمز للسماء، كنعان رمز لتذوق الحياة السماوية. احنا لسه في الجسد بس بندوق عربوه حياة الدهر الآتي. لذلك اللي بيقابل طبعا سفر الكنعان سفر يشوع، اللي بيقابل سفر يشوع في العهد الجديد رسالة أفسس، رسالة السماويات. طب بعد ما عبرنا الأردن بدينا نتذوق الحياة السماوية، هو ده سفر النشيد. يبقى سفر الجمع يمثل الحياة في البرية، سفر النشيد يمثل دخول كنعان، تذوق بندوق لذة الحياة مع المسيح، عمق الحياة الروحية، متعة الحياة الروحية، بندوق عربون للي حندوقه في الأبدية. ده سفر النشيد. أيضا مقارنة أخرى ما بين سفر الجامعة وسفر النشيد، سفر الجامعة كان بيخاطب العقل، فكر وفلسفة والبحث في ماهية الحياة، ما هي الحياة، لماذا نحن نحيا، خاطب العقل. طب وده ما شبعناش، لأن زي ما شفنا في الآخر باطل باطل باطل. فمهما أوتي الفكر البشري لن يشبع الإنسان، مهما حصل الإنسان على علم على معرفة على فلسفة على فكر مش هيشبع. سفر النشيد يمثل الحب، هو ده اللي يشبع النفس البشرية. النفس البشرية مش هتشبعها المعرفة، معرفة حلوة بس مش بتشبع، بالعكس العلم ينفخ. لكن اللي يشبع الإنسان إنه المعرفة دي تقوده لعمق أكتر في محبته لربنا، أدي هدف المعرفة. المعرفة مش هدف في ذات في الروحيات، احنا مش جاي نعرف معلومات، ده أنا بعرف عشان أعيش. فبقت المعرفة هدفها عمق أكتر، شركة أكتر، ارتباط أكتر، تذوق أكتر للحياة الروحية. فبقى سفر الجامعة بيخاطب الفكر أو العقل لكنه لم يشبع الإنسان، سفر النشيد الحب هو ده اللي يشبع النفس البشرية. النقطة اللي بعد كده، يبقى احنا خدنا ثلاث أصفار يمثلوا ثلاث فلسفات، بصينا سفر النشيد من جهة كتبه ومن جهة صياغته. قبل ما نتعمق في سفر النشيد بصينا لكتابات سليمان، أمثال والجامعة والنشيد، وبعد كده رحنا مركزين في الجامعة والنشيد تحديدا، ندخل بقى نركز في سفر النشيد نفسه. سفر النشيد زي ما قال أحدهم سفر تخشى الملائكة أن تخوض فيه. فكم بالأولى الإنسان، سفر هيتكلم على عمق، عمق إن كان يعني في الفكر الصوفي. الصوفيين دول إيه؟ دول ناس أولا هم كانوا يرتدوا قطعة من الصوف، صوف حوالين الحقوين بتوعهم، لذلك دعوا الصوفيين عشان حتة الصوفة اللي بيلبسوها. دول ناس توحدوا، تركوا العالم بحثا عن الله. في صوفيين في أديان مختلفة، كل مننا يعني تابع الحوار الأخير بتاع عمرو أديب، كان بيكلم عن الحلاج متصوف في بلاد ما بين النهرين اللي هو العراق. فالصوفية إيه؟ تأمل في الله، الانعزال عن الكل للارتباط بالواحد. فدي بتتكلم عن عمق العلاقة بربنا، لذلك تخشى الملائكة انها تدخل في الحتة دي. فالسفر قصة الحب ما بين الله وما بين النفس البشرية، زي ما قلنا على المستوى الشخصي كفرد وعلى مستوى الكل ككنيسة. قصة الحب دي زي ما قلت لكم بتدور في شكل حوار ما بين الله العريس وما بين النفس البشرية العروسة. قبل ما أتأمل في حب النفس دي لله، عايز أقف حتة كده بين قوسين. سليمان وداود زي كل شخصيات الكتاب المقدس هي رمز للسيد المسيح، وتملي اللي يعني مننا درس معنا تقريبا مش هقول كله يعني بس معظم شخصيات الكتاب بعهده القديم والجديد تقريبا يعني كان ليه بركة إنه أتأمل فيها تقريبا. فكل شخصيات الكتاب المقدس كانت اللذة في دراستها إن إحنا نشوفها زي بترمز للمسيح. داود وسليمان معا في وقت من الأوقات هما الاثنين جلسوا على الكرسي، كان داود ملك وأقام سليمان ملك. علشان يصير في الرمز داود وسليمان الاثنين معا رمز لملك المسيح. بمعنى داود عمل النصرة فجت أيام سليمان أيام سلام، سليمان ما دخلش في حروب. طب داود وسليمان المسيح صنع لينا النصرة ووهبنا السلام، داود وسليمان معا. داود كان يمثل الرحمة لأن داود في أيامه ناس كتيرة غلطت وداود كان بيسيبها، ولاده غلطوا ويؤاب رئيس الجيش غلط وداود كان يعفو يعفو يعفو. مين اللي اقتص من هؤلاء وأولئك؟ سليمان. داود قبل ما يموت قال له، فاقتص منهم سليمان، فبقى سليمان يمثل العدل، داود يمثل الرحمة كان لوحده، سليمان يمثل العدل لوحده. هما الاثنين ملكوا في فترة ما معا عشان هما الاثنين يمثلوا ملك المسيح اللي يتسم بالعدل وبالرحمة. طيب داود حارب، داود حارب وقتل جلياط. يوناثان تعلقت نفسه بداود امتى؟ لما داود انتصر. يبقى يوناثان يمثل نفوس من المؤمنين ما تعرفش المسيح، ما تحبش المسيح، ما بتستمتعش في شخص المسيح إلا بالنصر. يعني أنا ما أحبش المسيح غير المسيح الغالب، أنا ما أعرفش إلا المسيح اللي بيغلب، اللي غلب إبليس وغلب الخطيئة فيه، دي محبتي للمسيح، ده يوناثان. طب شلوميس العروسة في سفر النشيد أحبت سليمان، قلنا داود وسليمان رمز للمسيح، أحبت سليمان لشخص، يبقى دول يمثلوا فئة أخرى من المؤمنين بتحب المسيح. ليه؟ أصله غلب لنا الشيطان، أصله بيهزم الخطية، أصله بيهدم النصر. ماشي يوناثان حلو مش وحش. في فئة أخرى بقى تحب المسيح ليه؟ هو حلو، هو حلقه حلاوة وكل شيء، هو شخص حلو، أنا بحبه الشخص، هو لطيف المعشر، سلوكياته أدبياته معاملاته رئته لطفه كلامه نظراته لمساته، هو حلو، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. فالعروس هنا بتحب سليمان مش لأنه سليمان صانع نصرة ساحق إبليس تحت أرجلنا سريعا، لا لا لا، أنا بحبه لأنه هو يحب، هو يستحق أن يحب، شخصه حلو، حلو المعشر، ده اللي بيمثله سفر النشيد. فلذلك بقى سفر النشيد سفر الشركة، العلاقة الدافئة، العلاقة القوية، العلاقة الحميمة بالله. فبقى محور سفر النشيد الله العريس والنفس البشرية العروس. بتحبي ليه يا نفس؟ بحبه لشخص، بحبه لأنه هو يستحق أن يحب. طب ده هيقودنا لنقطة، احنا هنا شبهنا العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروسة. في الحقيقة لو فرينا في الكتاب المقدس نجد ربنا يعني مشبه في علاقته بينا بأمور كثيرة. نمرة واحد، مشبه بالأب، ربنا بيحبنا زي أب بيحب ولاده، شفناها كما يتراءف الأب على البنين هكذا يتراءف الرب على خائفيه. فبقت علاقتنا بربنا علاقة أب ولاده. أيضا علاقتنا بالله مشبهة بعلاقة الأم بأبنائها. سفر أشعياء، كإنسان تعزيه أمه هكذا أنا أعزيكم يقول الرب وفي أورشليم تعزون. يبقى علاقتنا بربنا مشبهة بعلاقة أب بولاده، بعلاقة أم بأولادها، بعلاقة أخ بأخوه. الصديق شفنا سفر الأمثال الألزق من الأخ مسيح. أيضا علاقتنا بربنا مشبهة بعلاقة عريس بعروسه. يبقى علاقتنا بربنا أب بولاده، أم بولادها، أخ بأخيه، عريس بعروسته. وعريس بعروسته ديت مش جديدة، دي موجودة في العهد القديم كما في العهد الجديد. بصوا سفر أشعياء مثلا إصحاح 54 الآية 5، لأن بعلك هو صانعك. بعلك ده جوزك، هو اللي صنعك. طب وإحنا مين اللي صنعنا؟ ربنا. فربنا هو العريس بتاعنا. أيضا أشعياء 61:10، فرحا أفرح بالرب. النفس البشرية بتتكلم، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. شبه علاقتنا بربنا علاقة عريس بعروسته. أشعياء 62:3، كفرح العريس بعروسه يفرح بك إلهك. ربنا بيفرح بينا زي عريس بيفرح بعروسته. فأشعياء سبق وشبه علاقتنا بربنا علاقة عريس بالعروسة بتاعته. مش بس أشعياء، أرميا، أرميا في الإصحاح الثاني الآية 2، هكذا قال الرب، قد ذكرت لك غيرة صباك محبة خطبتك ذهابك ورائي في البرية. وكأن ربنا بيقول إن إسرائيل لما كانوا في مصر كانت علاقتهم بربنا زي علاقة خطيب بخطيبته لسه في بداية العلاقة، قدم لها المهر ضربات العشر فخرجت. فربنا ما انساش جيل إسرائيل، قد ذكرت لك غيرة صباك، الغيرة غيرة المحبة، وانت لسه عندما كان إسرائيل غلاما أحببته لسه في بداية العلاقة بربنا، محبة خطبتك إن قبلتي إنك تخرجي ورايا في البرية. أيضا سفر أرمية تناول العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروسته. لما إسرائيل تركوا ربنا وعبدوا الأصنام، فربنا قال لهم امرأة بتزني جوزها بيطلقها، طب بعد ما يطلقها ممكن يقبلها تاني؟ في الحقيقة لا، قال لكن أنا قبلتكم، أنتوا زنيتوا. زنينا فيه يعني لما سبتوا ربنا وعبدتوا الأصنام، ومع هذا إن رجعتوا أنا قابل أن أردكم مرة تاني. عشان كده يقول لهم سفر أشعياء، أين هو كتاب طلاق أمكم؟ أنا ما طلقتكمش، أنتوا اللي سبتوني، لكن أنا لازلت فاتح حضني ومستني رجوعكم. فموضوع مش جديد أنه تشبه العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروسته. سفر هوشع، ربنا في هوشع 2:14 يقول لكن ها أنا ذا أتملقها. كلمة أتملقها يعني إيه؟ أخدها على قد عقلها. عارفين إيه؟ حد بيتدلع كده، أنت بتحبنيش، طب اثبت لي محبتك، طب خففني وأنا أعرف إنك بتحبني، أروح مخففك. بيعمل إيه ربنا؟ بيتملق النفس. أنت ما بتحبنيش عشان كده سبتني في المشكلة دي، فيروح حال ربنا المشكلة، هو بتحبني إيه؟ لكن ها أنا ذا أتملقها، باخدها على قد عقلها. هي دي اللي هتثبت لك إن أنا بحبك يا نفس، طيب هنعملها لك. وأذهب بها إلى البرية وألاطفها. ألاطفها يعني طبطب عليها. تدي ربنا يدوق محبته للنفس، يدوقها في مواقف، يعزيها في كلمة من الكتاب تشددها، يحس كده إن الواحد يعني وقت ضيق يحس كأنه ربنا بيطبطب عليه. يعني أهي دي معنى كلمة إيه؟ ألاطفها. أذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عاخور بابا للرجاء. الغاية من محبة ربنا لينا سواء كان بيتملقنا سواء كان بيلطفنا ان يزهل لنا الخطية. وادي عاخور دوت احنا درسنا سفر وشع ودرسنا سفر يشوع وكلمنا كان ده بالتفصيل، بس يعني احنا بناخد رؤية سريعة. وادي عاخور ربنا كشف لإسرائيل خطية عخام، في انكسار لانه في خطية. طب عند وادي عاخور ربنا كشف خطية عخام فرجم. اعطيها كرومها من هناك، الفرح امتى؟ لما تروح عند وادي عاخور. ووادي عاخور بابا للرجاء، عند وادي عاخور اكشف لها الخطية تتوب، ده يفتح لها باب الرجاء فتتذوق الكروم، تتذوق الفرح الالهي. يبقى غاية محبة ربنا لينا قاعد يلطف فينا وقاعد يدادي فينا وقاعد يحايل فينا، ليه؟ عشان يكشف لينا خطيتنا فنتوب، فندخل في عمق العلاقة بربنا. فعلاقة عريس بعروسته دي مش حاجة جديدة. يكمل هوشع هناك لما بقى الله طفتك وتملقتك وكشفت لك الخطية وانت قدمت توبة، انك تدعونني رجلي. هناك تقولي على ربنا يا نفس ان ده الرجل بتاع ده جوزي، واخطبك لنفسي الى الابد. مش جديدة انه العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروسته. وفي العهد الجديد ربنا يسوع في متى 9 لما راحوا تلاميذ الفارسيين ويوحنا لماذا نصوم نحن وتلاميذك لا يصومون، قال لهم المسيح ايه؟ هل يستطيع بنو العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم؟ لكن تاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون. مين العريس؟ المسيح. طول ما العريس معاهم مش محتاجين يصوموا، لكن لما يرفع العريس هيصوموا. العريس هو المسيح. في متى 22 إنسان ملكا صنع عرصا لابنه، الملك والله الآب عمل عرص لابنه ربنا يسوع. طب مين العروسة؟ كنيسة. مش جديدة الإنجيل اللي بنصليه في صلاة الخدمة الأولى صلاة نص الليل متى 25 يشبه ملكوت سموات 10 عذارة خرجنا للقاء العريس. فالعلاقة بيننا وبين ربنا مشبهة بالعرس. في إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث لما الناس انفضت من حولين يوحنا وراحت ليسوع، فجاءوا تلاميذ يوحنا بقى في غيره يقولوا له يا معلم هو ذا الذي كان لك الذي شهدت له في الاردن الجميع ياتي اليه؟ فرد يوحنا قال لهم ايه في يوحنا 3؟ من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس يرى ويفرح. انا ما قلتش ان انا العريس. والعجيب انه في يوحنا 3 ما فسرش مين العريس، ما هو مفهوم العريس هو المسيح والعروسة هي النفس البشرية. لذلك شفتوا معلمنا بولس الرسول في كورنثوس، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. شفنا سفر الرؤية، رأيت أورشليم نزل من السماء كعروس مزينة مهيئة لرجلها. أورشليم اللي هي الكنيسة. وأيضا قال في رؤية 19 عروس الخروف قد جاءت وامرأته هيأت نفسها. فقصدي انه مش لأول مرة تشبه العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروس، مشبهة بعلاقة أب بولاده، أم بولادها، أخ بأخوه، عريس بعروسه. في كل كتاب في سفر كامل بقى بيتكلم عن العلاقة ما بيننا وما بين ربنا علاقة عريس بعروسته. سفر النشيد. لذلك في سفر النشيد هنلاقي المسيح له أكتر من صفة، موصوف بأنه الراعي، موصوف بأنه الملك، موصوف بأنه الحبيب. مثلا في سفر النشيد الإصحاح الأول الآية 7 النفس البشرية بتخاطب ربنا يسوع، أخبرني يا من تحبه نفسي أين ترعى وأين تربض عند الظهير، وقت الظهر في الوقت الشمس القاحلة. قل لي انت بتاخد القطيع بتاعك فين عشان تجنبه تحميه من الشمس الشديدة دي؟ بتروح فين بالقطيع بتاعك في الوقت دوت؟ اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربض بغنمك بن كوزين يعني عند الظهير. ده هنا المسيح الراعي. المسيح الراعي ده دوره في حياتنا دلوقتي واحنا هنا على الارض، هو الراعي يقودنا. وصفة تانية في سفر النشيد الملك في الإصحاح الأول الآية 4 تقول أدخلني الملك إلى حجاله. الحجال اللي هي الأوضة الخاصة بتاعت الملك. أدخلني الملك إلى حجاله. مين الملك؟ المسيح. ومين اللي دخلت؟ النفس البشرية. ما يدخلش حجال الملك إلا خاصته، إلا القريبين قوي له، أهل بيته، عروسته. أيضا في الإصحاح الأول الآية 12 ما دام الملك في مجلسه أفاح نار ديني رائحته. الملك في المجلس بتاعه ففاحت ريحة النردين بتاعي اللي هو مردود لريحته هو، فمشبه بالملك. في أي مرحلة في حياتنا في مجيء المسيح الثاني؟ يبقى وإحنا في الزمان الحاضر هو الراعي بيقودنا. طب في مجيئه التاني هو الملك، يجي ابن الإنسان في مجده ومجد أبيه، يجلس على كرسي مجده يجيبه قدامه كل ذي بشر يفصل ما بينه عنك. يقول للذين عن يمينه تعالوا مبارك أبي على الشمال اذهبوا. فده في مجيئه الثاني. مشبه أيضا أو موصوف بالحبيب في الإصحاح الأول الآية 16 النفس بتخضه ها أنت جميل يا حبيبي. ده المسيح أيضا موصوف بالحبيب طبعا في مواضع كتير. أنا باخد آيات الإصحاح الثاني الآية 3 كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. تخيلوا شجر وعر شجر شوك شجر مفروض ثمر وفي وسطيه شجر التفاح. النفس البشريه بتقول كذلك حبيبي وسط الايه وسط البنين. هو مختلف هو حاجه تانية. التفاح مغذي التفاح يرطب الزور التفاح يشبع النفس يروي مبهج ريحته حلوه. كذلك حبيبي بين البنين حبيبي. أيضا في الإصحاح الثاني الآية 8 صوت حبيبي نفس كده تميز صوته صوت حبيبي سمعت صوته. هو زي آت طافر على الجبال تلال صوت حبيبي. أيضا في الإصحاح الخامس يعني هتوصف. أنا فاكر في سنة من السنين في أسبوع الألام خدت وصف عروس النشيد دوت الإصحاح الخامس من الأول آية 10 حبيبي أبيض وأحمر معلن بين ربوة بدأت تقول راسه بدأت تقول خدوده بدأت تقول فمه. وعدنا نتأمل فيها في الأيام بتاعة أسبوع الآلام. فاكر في سنة من السنين كانت دلع العروس توصف العريس كان يوم 2 بصخ والوصف دوت كان يمثله السبع أيام بتوع أسبوع الآلام بتوصف. فبدأت الوصف بتقول إيه حبيبي أبيض وأحمر النقاء والفدا دم يسوع اللي بيطهر. فمين حبيبها دوت المسيح. طب اذا كان المسيح الراعي ده في بريه العالم بيرعانا كان المسيح الملك ده في مجيئه الثاني يجلس كملك على كرسي مجده. طب المسيح الحبيب دي الابديه علاقتنا به للابد والى ابد الاباد. علاقه الحب اللي بتربط النفس البشريه بالمسيح. فده وصف المسيح في سفر النشيد. طب المسيح هو العريس. طب مين العروس؟ تعالوا نرجع. طبعا احنا قلنا في معرض كلامنا ان العروسة هي النفس البشرية او الكنيسة. طب علشان ما يبقاش يعني ده اجتهاد فكري من نفس اصفار سليمان. اصفار سليمان اعلنت من هي العروس ازاي؟ قلت احنا درسنا دلوقتي لسليمان ثلاث اصفار الجامعة والامثال والنشيد. في سفر الجامعة سليمان سأل سؤال في الإصحاح السابع فكركم بيه رجلا واحدا بين ألف وجدت أما امرأة فبين كل أولئك لم أجد. وجد الرجل لكن ما وجدش المرأة في سفر الجامعة. رجلا واحدا بين ألف وجدت. مين الرجل اللي واحد من ألف دوت؟ يعني كل ألف واحد هنلاقي فيهم واحد؟ لا 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 ده مش حد من البشر. مين الواحد من الألف؟ الواحد من الألف ده تعبير مقصود به شخص المسيح فقط. شفناه في سفر أيوب الإصحاح 32 أليه لما بيتساءل بيقول إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف يتراءف على الإنسان. لو هو عنده النقطة ما فيش منه في البشر إن هو عنده فبقى تعبير واحد من ألف دوت مش ألف فيهم واحد ألف فيهم واحد. لا ده تعبير مقصود بشخص المسيح فقط لأن الوحيد اللي مرسل اللي هيعلن للإنسان استقامته اللي هينجي الإنسان فلا يسكت من الحفرة فيغني بين الناس يقول أخطأت وعوقت المستقيم ولم أجاز عليه أليه أيوب 32. مين دوت؟ هو واحد بس مش غيره مسيح. يبقى إذن سفر الجامعة وجد الراجل اللي هو ربنا يسوع لكن لم يجد المرأة. رجلا واحدا بين ألف وجدت لقينا الراجل مين؟ ربنا يسوع المرسل اللي هيترأف على الإنسان. طب المرأة لما لقيناهاش. طب السفر الثاني سفر الأمثال لو تفتكروا آخر إصحاح سفر الأمثال أمثال 31 الآية 10، امرأة فاضلة من يجدها، يعني هي موجودة بس فين؟ من هي المرأة دي؟ لأن ثمنها يفوق اللآلئ. يبقى في سفر الجامعة لأن الرجل ما قالش المرأة خالص، طب في سفر الأمثال يعني هتتلاقى في أمل إن احنا نلاقيها بس ثمنها غالي قوي. طب في سفر النشيد وجدت هذه المرأة، نشيد 4:7، كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة لقيناها. طب ودي ثمنها يفوق اللآلئ. لما نرجع لمتى 13 يقول حاجة لطيفة قوي، يقول إنسان تاجر يطلب لآلئ حسن فوجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، فمن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى هذه اللؤلؤة. من دي؟ امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها فوق اللآلئ. المسيح من أجلنا مضى وباع كل ما له، ترك مجد الإله، ظهر في الآية كإنسان. ليه؟ عشان يقتني الكنيس النفس البشرية اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن. يبقى سليمان أعلن مين هي المرأة دي، مين العروس، هي الكنيسة أو هي النفس البشرية؟ طب يجبنا سؤال، طب ليه العلاقة ما بيننا وما بين ربنا مشبهة علاقة عريس بعروسته؟ أب بولاده، الأب بيعتني بيربي بيأدب بيحمي بيسند بيغذي بيعلم، ماشي الأب هو ربنا بيعمل معنا كده، الأم تعزي وتطبطب وتحايل وتلاطف وتمسح الدموع، ماما ربنا بيعمل كده، الأخ الرفيق سند صاحب الرأي صاحب المشورة، أخويا سندي ماشي. طب العريس يعني ليه علاقتنا بربنا مشبهة عريس بعروسه؟ لثلاث أسباب. السبب الأول إن العلاقة بين العروسة والعريس علاقة أبدية مفيش فيها انفصال، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، فعلاقتنا بربنا علاقة أبدية، محبة أبدية، أحببتك لذلك أدمت لك الرحمة. فالعلاقة بين الزوجين لا دي مفيش فيها انفصال، لا هنا ولا هناك، فعلاقتنا بربنا علاقة حب أبدي هنا وهناك. نمرة اتنين، العلاقة بين العريس والعروسة علاقة محبة قوية، بمعنى إن كل طرف يهب ذاته يعطي ذاته بالكامل للآخر. العلاقة دي مش موجودة غير بين الزوجين، يعني أنا ممكن يكون لي صديق، ممكن يكون لي أخ، ممكن يكون لي بياخده بدي، لكن لا أعطي نفسي بالكامل إلا لعروستي، ولا تعطي ذاتها كاملة إلا العروسة العرس. فبقت العلاقة ما بيننا وبين ربنا علاقة الحب القوية ديت، عشان كده تقول في نشيد 2:16 حبيبي لي وأنا له، هو كل لي وأنا كل لي، ده الحب، يعطي كل ما له. العلاقة دي مش موجودة غير بين الزوجين، العلاقة بين الزوجين مش علاقة مصلحة، بيننا وبين مصالح خلصت المصالح مع السلام وانت مع السلام، أو علاقة وقتية لظرف معين، لا 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 لا، دي علاقة أبدية، عطاء بالكامل ما فيش منه مصلحة، كل طرف يهب ذاته كاملا للآخر. أيضا نمرة ثلاثة، علاقة ما بين اثنين لا تقبل ثالث، فيش لو طرف ثالث دخل كسرت العلاقة، لذلك الزنا هو الوحيد اللي يكسر العلاقة ما بين الزوجين. ليه؟ لأن في طرف ثالث دخل، يعني ده ما يدخلش فيها ثالث ديت. الصداقة ممكن احنا اثنين أصدقاء يدخل معنا ثالث فيش مشكلة، الأبناء ممكن أب ابن واثنين وثلاثة، لا الجواز لا، العلاقة بالعريس وعروسته لا، اثنين ما يدخلهمش ثالث. فلذلك بقت العلاقة ما ينفعش الشيطان يدخل، ما ينفعش محبة غريبة تدخل، ما ينفعش بقى القلب منقسم، لا لا لا، القلب كله لشخص واحد. يبقى علاقة أبدية، علاقة محبة، كل طرف يعطي ذاته كاملا للآخر. لذلك ما حدش يعرف الشخص قد زوجته أو ما حدش يعرف الشخص زي زوجها. ودي كانت من ضمن التأملات اللطيفة اللي كان قالها أوريجانوس في العلاقة بين آدم وحواء، كان كلاهما عريانان وهما لم يخجلا. ما حدش بيشوف نفسي كاملة على حقيقتها كما في حال عيري كمعنى رمزي مجازي إلا الزوجة والزوج، حتى الأب والأم لا، علاقة متفردة ما بين اثنين ما يدخلش بينهم ثالث. فلذلك بقت العلاقة ما بيننا وبين ربنا مشبهة بعلاقة عريس بعروسته. طب نقطة أخرى، وصف السفر لأعضاء الجسد. يبقى شفنا نمرة واحد ثلاث أصفار في الكتاب تمثل ثلاث فلسفات الحياة، شفنا سفر النشيد من الكاتب والصياغة الأدبية بتاعته كشعر وكحوار، شفنا نمرة ثلاثة كتابات سليمان الثلاثة الأمثال والجمع والنشيد مضمونها كل واحد والسنة اللي كتبت فيها وعلاقتهم بالهيكل، شفنا ما بين سفر الجمع وسفر النشيد واحد يمثل البرية واحد يمثل كنعان، واحد يخاطب العقل ما بيشبعش القلب هو أو الحب اللي بيشبع، شفنا نمرة خمسة محور السفر قصة الحب ما بين الله العريس والنفس البشرية العروس، شفنا العلاقة ما بيننا وبين ربنا مشبهة بعلاقة أب علاقة أم علاقة أخ علاقة عريس بعروسه، ودي مش جديدة دي في كل الكتاب المقدس لكن ليها سفر كامل بيوصفها هو سفر النشيد. شفنا نمرة سبعة المسيح في سفر النشيد الراعي والملك والحبيب، شفنا العروسة في سفر النشيد ما لقيناهاش في سفر الجامعة احتمال ان هي موجودة بس مين اللي يلاقيها في سفر الأمثال، عثرنا عليها في سفر النشيد. النقطة نمرة تسعة، ليه العلاقة ما بيننا وبين ربنا مشبهة بعريس وعروسه، محبة أبدية محبة حقيقية علاقة ما بين اتنين. فضل لنا نقطتين، أول نقطة بقى فيهم وصف أعضاء الجسد في سفر النشيد. لما نقرأ سفر النشيد نلاقي بيوصف العروس، أقول ملحوظتين على الوصف دوت. الملحوظة الأولى كلمة معلمنا بولس الرسول في رسالة تيتوس الإصحاح الأول آية 15، كل شيء طاهر للطهرين، كل شيء طاهر للطهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين اللي ذهنه نجس أو الإنسان الغير المؤمن فليس شيء طهر. كل حاجة يشوفها نجس. ليه؟ عشان الحاجة نجسة، بل تنجس ذهنهم وضميرهم. يبقى هي الحاجة مش نجس بس هو ذهنه نجس فيشوفها نجس. تعالوا سفر النشيد، وصف الشعر محدش يتكلم، وصف العين محدش يتكلم، وصف الخدود محدش يتكلم، وصف الثدي طلعت الدنيا ونزلت. طب انت ليه بصص لها انها نجاسه؟ انت زينك مش نظيف، مش معنى دي تعبتك، يبقى ده عدم نقاء زينك. اما للنجسين قد تنجس ذهنهم لانه ذهنه نجس فبيشوف فيها نجاسه. طبعا اصحاحات اتوصف في الثدي فيها ثلاث مرات تقريبا، ثلاثه يا اربعه مش ما حسبتهمش بالظبط بس مش هتعدوا كده. قامت الدنيا وما طلعتش، يا بص الكلام الوحش وحش فين، انت اللي ذهنك وحش. نمرة اتنين، مش الجسم ده ربنا اللي خلقه؟ طب ربنا يخلق حاجة نجسة؟ سؤال، ربنا يخلق عضو نجس؟ بلاش. ربنا يخلق عضو لمجرد الإشباع الجسدي للآخر؟ لا طبعا. يعني هل ده يليق بالله؟ طيب يبقى لما اسمع كلمه الثدي ما عملتش ايه مالك، يعني ايه في ايه بيت ايش، يعني اشمعنى الحته دي تعباك؟ هو المشكله عندك لان دي خلقه ربنا وربنا ما بيخلقش حاجه نكس، لكن المشكله في فكر الانسان هو اللي بيروح للنجاسه. طب لماذا ذكرت هذه الاعضاء؟ قلنا سفر النشيد شعر، والشعر في التشبيه في الكنايه في المجاز في المعنى المجازي في المعنى الضمني. بهذا الوصف كل أعضاء الجسد تفهم من سفر النشيد. العين الوصف ده كله في الإصحاح الرابع في الآية الأولى يقول لها إيه؟ عيناك حمامتان من تحت نقابك. العين في الكتاب المقدس تشير، العين دي بنشوف بيها فتشير للفطمة للإدراك. عيناك حمامتان، عينين يعني نفس عندها وعي، عندها إدراك، عندها فطنة. جابتها منين الفطنة دي؟ من الحمامة، الحمامة الروح القدس. يبقى الروح القدس يهب النفس دي استنارة، لكن تحت نقابك يعني نفس في الطباع، ما بتتبهاش، ما بتتفاخرش، ما بتتعالاش بما لها من معرفة ومن إدراك. المرأة في العبري ما كانش بتدفن نقاب خالص خالص، لكن ده المنظر البدوي اللي كان بيشوفه سليمان شاعر، لان اصله بعضهم خد ديت وقال لك يبقى النقاب ده من عند اليهود ودي عاده يهوديه. لا لا لا، اليهود ما كانش عندهم نقاب، ده سفر شعري، سفر شعري في 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 معنى مجازي. النقاب علامه الحياه، علامه الخجل، يعني نفس عندها ادراك لكنها نفس مضطدعه. عيناك حمامتان من تحت نقابك. وصف شعره، قال لها في بيت الآية الأولى: شعرك كقطيع معز رابد على جبل جلعاد. الشعر في الكتاب المقدس له معاني كتير. الشعر نمرة واحد يعني الخضوع، لذلك النذير يطيل شعره، لا يعلو موسى رأسه، ما يحلق شعره، فبيطول شعره علامة الخضوع. يبقى شعرك كقطيع معز يعني نفس خاضعة، نفس مش متكبرة، نفس مش متعالية. لذلك المرأة تخطي شعرها في الصلاة وفي العبادة علامة الخضوع، ده أول معنى للشعر. المعنى الثاني إن الشعر الأسمر دليل الشباب. جبل جلعاد، جبل جلعاد ده جبل كله خضرة، فالقطيع بتاع المعز يروح يجري على الجبل ده ويترص المعيز جنب بعضيها تقعد تاكل، فالمعيز لازقه في بعض. فلما نبص من بعيد نشوف قمه الجبل كانها تدويره الراس، والمعيز لازقه في بعض، لازقه في بعض كان ده الشعر الاسود المدلى على الكتف او الظهر. منظر شعر، منظر بعيد كده. طب فالشعر الاسود ده علامه الايه؟ علامه الشباب، علامه الحيويه. فبيوصف شعرها ده شعر المعزة إنها خضعة، وإنها في شباب، في نضارة، في حيوية، في حماس، في حمية. فيش حد خالص يعني يقصد معنى حرفي لما يجي يقول لحبيبته إن شعر ده شعر المعزة. مش معنى في الثدي جيت ولزقت، مشكلة في الإنسان. طيب الآية 3 يوصف خدودها، بيقول لها ايه؟ خداك كفلقة رمانة تحت نقابك. الخدين زي فلقة الرمان، عارفين الواحد لما يكسف يخجل وشه يحمر، ها؟ علامة الخجل. نفس عندها حياء، نفس مش متبجحة متبرجة، نفس عندها حياء خجل. فبيقول لها خدودك زي فلقة الرمان. يوصف سنينها في الآية 2، يقول لها أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل. لما يجي موسم الصيف يجوا للقطيع الغنم، الصوفة تفرهد الغنم في الحر، فيروحوا قصين الصوفة بتاعت الغنم. لما يقصوا صوفة الغنم يقص فيعمل زي يعني مجموعة كده، وبعد كده يحس المجموعة اللي بعديها تلاقي خط تاني، ويقص المجموعة التالتة، فيبقى كل صف لوحده مقصوص كأنه صف سنان. فبيقول لها أسنانك كقطيع الجزائز، الغنم جزناه، شيلنا الصوفة بتاعته ورحنا غسلين الغنمة، فنفضت عنها الصوف اللي نزل على جسمها، فبقت طقم كده جنب بعضيه، طقم جنب بعضه، طقم جنب بعضه، طقم جنب بعضه. لا دي سنانك. طب ايه السنان اللي مقصود بيها؟ السنان علامة النضج، اللي عنده سنان ياكل يمضغ، اللي عنده سنان يزلط. يقول لها سنانك دليل ايه؟ دليل النضج الروحي. لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسدين، سقيتكم لبنا لا طعاما، لانكم لم تستطيعوا بعد ان تحتملوا. ما عندكمش سنان، مش مقصود بقى اسنان سنان، ما عندكمش وعي روحي، شبع روحي، ادراك روحي، تذوق روحي، تخدموا الكلام الروحي، بردعكم اللبن زي اطفال. لكن السنان ده اللي يعرف ينضغ، نفس ناضجه، نفس تعرف تشبع بكلمه الله. سنانك كقطيع الجزائز الثديين. قال لها في الايه 5: ثدياك كخشفتي ظبيه. الزجرة دي الغزالة الصغيرة. طب ايه اللي مقصود بالسديين؟ السديين نمرة واحدة علامة النطق، معروفة البت الصغيرة ما فيش فيها سديين، تكبر يطلعوا لها سديين، يبقى السديين علامة انها نفس ناضجة. عشان كده هنسمع في الإصحاح الثامن النفس دي بقى بعد ما نمت على كتاب ربنا و فبتقول يعني في حيرة كده: لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، ماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ أختنا ما عندها ثديان، ما عندهاش نضج. طب دي هتتعرف على المسيح إزاي؟ دي هتشبع بالمسيح إزاي؟ دي هتتخطب للمسيح إزاي؟ أنا أغذيها، لأنه بقى المعنى الثاني للثديان، الثديان دول التغذية اللي الأم بتغذي بيها صغرها. فربنا عايز النفس البشرية كلها ثديين، رجل كان أم امرأة، لأنه ده بيكلم الكنيسة، هي كنيسة البنات والستات فقط، كل المؤمنين يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة. طب ولان بنطليوس مش من 10 عذارة، من 10 عذارة إنما له الفكر العذراوي. طب ولان بنطليوس ليه ثديين؟ طبعا له ثديين. أم الألاف من التلامذة دول كان الأم بنطليوس بيغذيهم بيشبعهم بيرويهم، زي ما الثديين بيغذوا الطفل والأم بثدييها تعتني بصغيرها. فربنا عايز كل نفس فينا تعتني بالآخرين. وأما أنت فمتى رجعت ثبت إخواتك، روح اهتم بإخواتك، ردع إخواتك. أتحبني؟ اسمعان ارعى، في اليوناني اطعم، خرافي، روح أكلهم. كأم بتطعم، طب ليه ثديين؟ لأن احنا بنطعم بنتغذى بكلمة الله في العهد القديم والعهد الجديد. فيبقى بقوا الثديين علامة النضج، علامة الاعتناء بالصغار، إشباع الآخرين، نفس شبعانة بكلمة الله فبتشبع الآخرين، كمعنى مجازي معنى رمزي. طب عدو آخر في الجسد برضو أثيرت حوله ضجة في الإصحاح السابع الآية الأولى، يقول لها: ما أجمل رجليك بالنعلين، رجليها لبسة نعلين. يكمل في بقية الآية يقول لها: دوائر فخزيك مثل الحلي صنعت يدي صناع. دوائر فخزيك، في إيد صانع ماهر هي اللي لفتها، هي اللي سبكتها زي حتة حلي راح تشكلها. إيه دوائر فخزيك؟ دوائر الفخذين المفصل، المفاصل دي تخلي الواحد يمشي عدل. بعيد عنكم لو واحد مثلا ابونا يعقوب، ابونا كان بيمشي في سفر التكوين الاصحاح 32 بيمشي عدل زي ما اي واحد فينا بيمشي. فسرعه انسان حتى طلع الفجر، عند الفجر قال له: اطلقني لا اطلق ان لم تباركني، فكسر حك فخذ. فصار يعقوب من هذه اللحظه يخمع على حق فخذيه، ما يسمى بعرق النسا. ضربوا في المفصل دوت، فلما المفصل ده اتكسر فبقى يمشي يخمع، مش قادر يدوس بخطوات ثبت. لما بيقول لها: ما اجمل رجليك بالنعلين، ده سلوكك سلكة بالنعلين، حازين ارجلكم باستعداد انجيل السلام. انت بتسلكي باللي مكتوب في العهدين القديم والجديد. فلما بص لسلوكها دوت فبيتأمل في المفاصل اللي هي أساس ثبات الحركة. مين اللي اداكي المفصل الرائع دوت؟ ده من صنعة حائك ماهر. مين الحائك الماهر ده؟ ربنا. أبونا يعقوب قبل ما يصارع ربنا كان ماشي معوك، رغم أنه فعليا كان بيمشي بخطى مستقيم، بس كان ماشي معوك ملتوي، يمكر ويخدع ويغش. تكوين 32 ربنا صارع معاه كسر حق فخذه، فعليا بدا يخمع يمشي يعكز، بس روحيا بدا يمشي ايه؟ مستقيم. مين اللي عمل دوائر فخذي؟ ابونا يعقوب. ربنا هو العدل يعقوب، فلما عدل ربنا يعقوب مشي عدل، رغم ان هو في الحقيقه كان بايه؟ بيخمع على حق فخذه. زي بالظبط لما كان شاب صغير كانت نظره قوي بس ما كانش بيشوف، لما ضعف نظره جسديا شاف ايه؟ شاف منية الاكام الدهرية، شاف ما يصيب ابنائه في مستقبل الايام. وده البركة لل 12 سبت، هي سمات الاسباط ال 12 على مدار التاريخ كله. جبت منين النظر ده؟ ده انت عينك دافت. اه ما هو لما كان ماشي عدل حركيا كان معوج، لما اتكسرت رجليه مشي روحيا عدل، لما كان عنده عينين ما كانش بيشوف، لما اتعمى شاف عدل. مين اللي عدل النظر بتاعه؟ مين اللي عدل مفاصل رجليه؟ دوائر فخزيك مثل الحلي صنعت يدي صناع، في صانع ماهر هو اللي عدل السلوك الملتوي وخلاكي بتسلكي بالنعلين بحسب المكتوب. سفر شعري، نيجي في سفر شعري عايزين نفسر الكلام حرفي ما تمشيش. اخر حاجه معلش احنا طولنا المره دي، بس يعني هختم بالحته ديت هاخدها في عجاله. سمات المحبه في سفر النشيد، هاخد 3 أو 4 سمات بسرعه. يعني اول حاجه في المحبه، لابد المحبه تكون متبادله. ما فيش حاجه اسمها محبه من طرف واحد، دي مش محبه. الحب علشان ينمو يبقى فيه اخذ وعطاء، يبقى واحد بيعطي الحب، الطرف الاخر بيعكس مزيد من الحب. هي المحبة كده، محبة تملي ما بين اثنين. لذلك رقم 2 في الكتاب المقدس شيل المحبة، لأن المحبة ما بين اثنين. فأول سمن المحبة أنه طرف بيدي محبة والآخر يقابل الحب بالحب. فأول سمن المحبة محبة متبادلة. بصوا العروس هنا في الإصحاح الأولاني، بصوا هو بيقولها ها أنت جميلة يا حبيبتي، هي بلم كده وخدت الكلمة وسكتت. لما دوقها حبه انعكست عليه بالحب، راحت هي ردت ها انت جميل يا حبيبي، لا اللي وراها على طول، مش يقول لها انت جميله يا حبيبتي وايه تاني، لا مش محب، هو بيقول لها انت جميله، هي تقول انت جميل. في الاصحاح الثاني هو يقول لها كالسوسنه بين الشوك، السوسنه اللي هي زهره الزنبق، زهره الزنبق زهره بيضه ومنظرها حلو، قال لها انت زي زهره زنبق سوسنه بين شوك، تخيلوا كده حقل كل شوك وفي زهره سوسن في وسط الحقل، ايه الجمال دوت. فهو شايفها كالسوسنه وسط العالم اللي مليان اشواك، هي ترد عليه وراها على طول كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. محبه متبادله، هو يظهر ليها الحب هي تعكس عليه المحبه ديت. وطبعا وبمرور الوقت المحبه بتايه؟ بتزيد وبتتعمق. لذلك السماء مش ممله، هو يعكس علينا حبه احنا ندوق حبه فنبدله حب، هو يعكس علينا مزيد من الحب احنا ندوق نروح نبدلينه حب. طب هنزهق؟ لا، ما احنا قاعدين في زياده مضطرده لفين؟ للابد، هذه الحياه الابديه ان يعرفوك. لذلك علاج ملل الارض ورتبتها المحبه، فدي نمرة واحد، أول سمة في المحبة محبة متبادلة شفناها في سفر النشيد. تاني سمة في المحبة، المحبة عاملة، بمعنى المحبة مش خاملة، المحبة مش مجرد شعور، لكن في فعل يعبر عن المحبة، هيدي المحبة. لكن محبة كده في صمت، لا دي مش محبة، محبة لازم تبان في عمل. المحبة مش مجرد مشاعر، زي بالظبط بذرة هنحطها في الأرض ونسيبها مش هتنمو، لا ده احنا لازم نتعب ونروي ونحرد في الارض عشان البذره تنبت. هكذا محبه النفس البشريه مش مجرد مشاعر. بصوا في الاصحاح الثالث الايه 1 و2 تقول ايه؟ طلبت من تحبه نفسي، انا قاعده في البيت ونايمه طلبته، لا ما فيش، لازم اعمل عمل يظهر المحبه ديت، محبه عامله، محبه فعاله، محبه نشيطه. طب كانت النتيجه تقول اني اقوم وأطوف في المدينة في الأسواق في الشوارع أطلب أن تحبه نفسي. طب وأنا في الليل على فراشي وأنا نايمة وما بعملش حاجة، لا ما دقتش المحبة، لكن لما بديت أتعب وأجتهد بديت أدوق المحبة. فالمحبة لن تدوم بين حبيبين إلا لو مستعدين للبذل، مستعدين للعمل، مستعدين للعطاء. فلازم المحبة تدي، لازم المحبة تبادر، لازم المحبة تعمل. لذلك فرويد قال كلمة لطيفة خالص، قال احتياج الإنسان البشري حاجتين، الحب والعمل. احتياج الإنسان إنه يحب ويتحب وإنه يعمل، يبقى له إنجاز. الإنسان لو قاعد يوم نايم في السرير ما بيعملش حاجة بيبقى نفسيا متضايق، طب أنت ما تعبتش في حاجة؟ لا، ما أنا ما أنجزتش. فده احتياج الإنسان للعمل والحب. يقول فرويد ما فيش استمرار للعمل بدون حب. انا غصبت نفسي على الشغل مره واثنين، لو ما حبيتش اللي انا بعمله مش هكمل. وايضا ما فيش استمرار للحب بدون عمل. محبه كده بدون اي فعل، لا، ما دي مش محبه. محبه بتبان في العمل. نحن لا نحب بالكلام واللسان بل بالعمل والحق. لذلك في حياه ربنا يسوع يوم السبت ده يوم الرب، ده اليوم اللي تظهر فيه محبتك لربنا، انك مديله يوم. طب اليوم ده ننام فيه؟ قال لهم لا، دي ما تبقاش محبه، ده يوم الرب علشان نعمل فيه اعمال محبه. فكان المسيح يشفي في السبت. هم قالوا له انت كسر السبت. قال لهم ده حبي لله، مش ان انا يوم الرب رحت نايم في البيت. ما هو ده يوم الرب، ما لا تعمل فيه عمل، ما تعملش اعمال العالم عشان تعمل اعمال تظهر بيها محبتك لربنا. فالمحبه تبان في العمل. السمه الثالثه للمحبه، المحبه اختيار حر. بمعنى المحبه تعطى طوعا وتتقبلها طوعا. انت ما تقدرش تغصبني ان احبك، المحبه دي تيجي مننا، وانا ما اقدرش اغصبك انك تتقبل محبتي. فسمه المحبه طوعا، طوعا من اللي بيعطي وطوعا من اللي بيتقبل. هي دي المحبه كده. لذلك في علاقتنا بالناس ممكن تاخد ثلاث صور. ممكن تاخد صورة الدفع والحزم والشدة، بمعنى انك تجبر اللي قدامك ان يعمل. دي ما بقتش علاقة محبة، دي علاقة سيد بعبيت. تعمل غصب عنك، مش هتعمل هضربك، انا بأجبرك انك تطوع، ده العبد. ده ممكن العلاقة شكل تاني خالص، انت ما تعملش حاجة وانا هعمل كل حاجة. دي علاقة اطفال، طفل ما يعرفش يعمل اي حاجه واحنا اللي شايلين، احنا اللي بناكل، احنا اللي بنشرب. دي مش علاقه ناضجه. لكن المحبه الحقيقيه التاثير، بمعنى ان انا ادوعك محبتي فانت تتاثر بالمحبه فتبادلني حب. اه ربنا عمل معنا كده، هو اظهر لينا محبته، اتملقك ولاطفك. هو أظهر محبته، هكذا أحب الله العالم حتى بذل. ما حبش وقعد في السماء كده أنا بحبكم بحبكم، لا، المحبة فعل يا ربي، راح هو فاعل. فعكس علينا المحبة بتاعته، لما عكس علينا المحبة رحنا احنا مبدلينه حب. محبة الله انسكبت في قلوبنا بروح قدس المعطلين. ربنا يحب واحد والشخص ده ما يحبش ربنا؟ لا، العلاقة دي منتهية، مش هتدوب. لازم الشخص يتجاوب مع الحب اللي بيبادر ربنا طبعا. طب دور العروس، قالت له في الإصحاح الواحد الآية 4، الإصحاح الأول، ربي اجذبني وراك. اقعد اجذب فيا؟ لا، مش ما يكفيش. هجذب فيك يوم، هجذب فيك يومين، هجذب فيك ثلاثة سنة، خلاص انت مش راضي تتجاوب مع المحبة. لا، انت بس دوقني وانا ايه؟ وانا اجري. يبقى بقت المحبة هنا اختيار حر. ربنا بيظهر حبه للكل، بس مش الكل بيتقبل. ما يغصبنا ربنا ان احنا نحب، لا، المحبه ما تتخلقش. المحبه ربنا يخلق الكون لكن ما يخلقش محبه، لان الله محبه، الله غير مخلوق. فلسفه شويه بس يعني على جنب كده. فالمحبه ما تتخلقش، المحبه تعطى طواعية وتبادل طواعية. حبني غصب عنك، ما فيش الكلام دوت. ربنا يخلي الناس تحبه غصب عنها، لا، ما فيش الكلام دوت. يظهر المحب. دورنا بقى احنا ان احنا نعكس الحب دوت. فالمحبه اختياريه. اخر وصف للمحبه وينطبق ايضا على العلاقه ما بين العريس والعروسه في سفر النشيد، ان المحبه صادقه. المحبه صادقه. الناس بتقول الحب اعمى، الكلام ده غلط. ليه غلط؟ لانه الله محب، فيبقى حاجه من الاثنين، يا الله اعمى يا الله مش محب. يبقى مقولة الحب أعمى دي مقولة غلط. لو الحب أعمى، الحب هو مين؟ الله. طب هو الله أعمى؟ حاش. يا إما ربنا ما بيحبش، لا، ده الله محبة. أما إيه الأعمى؟ الأعمى الحب الشهواني، الحب الأناني، الحب الغريزي، هو ده الأعمى. لكن الحب اللي بيتكلم عنه هنا في سفر النشيد، علاقة الحب الناضجة، ده حب صادق. طب إيه أهميته؟ بصوا أهميته في الإصحاح الرابع الآية 7، المسيح بيخاطب النفس البشرية بيقول لها إيه؟ كلك جميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة. ربنا بيكذب؟ لا ما بيكذبش. ربنا ما بيشوفش؟ لا ما بيشوف. طب لما ربنا بيقول كلك جميلة يبقى فعلا أنت يا نفس في عينين ربنا كلك جميلة، ما فيكيش عيبة واحدة. الحب صادق، حب بيكذبش. لما ربنا بيقول في الإصحاح الثاني الآية 14 أريني وجهك أسمعيني صوتك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل، بيبالغ ربنا، بينافق يعني لو كل المجد يعني. لا 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 مش كلام ده، ربنا صادق ومحبة الله محبة صادقة. إزاي ربنا يقول لي كل الجميلة وتقول لي إن هو مش كاذب؟ ما فين كل جميلة؟ ما أنا ملطخ بالخطايا والأسام يعني، إيه ربنا مش شايفها؟ ما بيكذبش، ليكن الله صادق وكل إنسان كذب. الخطية بتاعتي إزاي يبقى ربنا صادق وما أنا فيه خطية؟ الجمال يا أحبة في عينين الناظر وليس في طبيعة المنظور، بمعنى عينين ربنا شايفاني جميل. طب برضو إزاي وأنا مليان خطية؟ ربنا مش شايفني دلوقتي، عينين ربنا شايفاني لما سأصير عليه في الأبدية. فربنا ما بيكذبش، وفعلا ربنا شايفنا كمؤمنين، بص بولس في أفسس، لكي يحضرنا قديسين وبلا لوم أمامه في المحبة. قديسين وبلا لوم، ده اللي حنصير عليه في الأبدية. فهو مش شايفنا دلوقتي وإحنا بنتعصر وإحنا بنسقص ونقوم، هو شايفنا وإحنا في السماء، شايفنا في السماء كاملين، فهو صادق. طب إيه أهمية ده؟ أهمية دوت إن أنا أصدقه، إن أنا أصدقه. مرة واحد شبه قصة، قال تخيلوا بنت غلبانة خالص، فقيرة جدا، مبغوضة جدا من اللي حواليها، زميمة الخلق والخلقة إنجاز يعني التعبير دوت، يجي لها هو قال كده ممثل سينمائي شهور يقول لها أنا بحبك وهتجوزك ويتمم هذا الفعل، قد إيه النفس دي يعني قناعتها عن نفسها هتتغير؟ أنا شايفة نفسي زميمة، بس ده الممثل المشهور دوت ولا اللي مش عارف الشخص الجميل ده في عينين الكل ده شايفني جميلة وارتضى ان يرتبط بيا، دي هتخليني اغير رؤيتي لنفسي. اذا كان يعني قال كده ممثل هيقول له واحدة انت حلوة وانا هتجوزك، غيرت رؤيتها لنفسها، فكان لما ربنا هو اللي بيقولها لنا. يبقى المطلوب ان احنا نصدق لان الحب صادق. فربنا لما بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي ليس فيك عيبة، مش بيبالغ، مش بينافق، مش بيرائي. لذلك قال لها صوتك لطيف ووجهك جميل، ما لها صوت الجميل، ما هو الصوت الجميل معروف، ما صوتي هتقول لي صوتي جميلة؟ بتخدعنا، فين جميل ده؟ ما فيهوش أي نوع من الجمال، لكن صوت ده صوت جميل. هو ما قالهاش كده، قال لها صوتك لطيف. ممكن يكون صوتك ده في عينين الناس مش جميل، بس انا بستلطف، انا بحب اسمع صوتك، لكن وجهك انا شايفه جميل، انا شايف وجهك جميل. ليه؟ لان شايفك الصوره اللي انت ايه هتصيري عليها او تصيري عليها في الابديه. فبقت سمه المحبه انها محبه متبادله. ربنا يدينا الحب، احنا نرد للحب بالحب. محبة عملية مش مجرد مشاعر لكن فيها فعل وفيها تعب. المحبة محبة اختيار حر، ربنا مش هيجبرنا على المحبة، هو بيعكس علينا حب على اساس احنا نبادله الحب. لكن محبة في اتجاه واحد دي مش محبة، دي علاقة مسيرها هتنتهي. اخيرا المحبة الصادقة، فالمحب صادق فيما ينعت بعروسه. المرة دي بس انا كنت عايز ادي رؤية كده عامة لسفر النشيد. هو في الحقيقة سفر النشيد يعني درسنا مرتين يعني في 2001 وفي 2006 آية آية، وبعد كده تقريبا في 2014 يعني عملنا كتاب في شرح سفر النشيد آية آية. فأنا هكتفي المرة دي أن أنا حوزع عليه كل ما عاوز سفر النشيد هنوزع عليه، ده موجود في شرح السفر بالكامل آية آية. مش حابب ان احنا ناخدها آية تاني مرة تانية، لكن كنا خدنا اتذكر 3 عظات في سفر النشيد كرؤية شاملة للسفر، والنهاردة تبقى العظة نمرة 4. قلت لكم هو عبارة عن ديالوج، حوار، العروسة بتتكلم والعريس بيرد، العروسة بتتكلم والعريس بيرد. هنشوف ان الحوار ده حوار تدرج في المحبة. انا كنت خدت قبل كده نفس الفكرة ديت في عظة، لكن المرة دي هتبقى مختلفة، رؤية عامة للحوار بقى ما بين العروس وما بين العريس. ولإلهنا المجد دائما أبديا، أمين.